بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في اعتبار الطهارة في السعي، وقد ذكرنا بأن عندنا طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى من النصوص وهي التي تدل على عدم اعتبار الطهارة في السعي، وإنما تعتبر الطهارة في الطواف فقط. ومقابل هذه الطائفة عندنا طائفة أخرى يستفاد منها اعتبار الطهارة في جميع المناسك، وقد ذكرنا أن الطائفة الثانية أو الرواية التي عرضها المصنف للطائفة الثانية مصدرها كتاب علي بن جعفر. قدمنا شيئا من التعريف حول الكتاب، والنتيجة التي قد وصلنا لها بأن المقام مقام حدس ووجادة، وقد تقرر في علم الدراية عدم حجية الوجادة وعدم إمكانية الاعتماد والاعتبار بها. إذن كون كتاب علي بن جعفر كتاب وجادة مانع من القبول به. ثانيا، لو رفعنا اليد عن كون الكتاب كتاب وجادة وسلمنا بأن الكتاب الذي وجده الحر العاملي صاحب الوسائل هو كتاب علي بن جعفر، تغاضينا عن مسألة الوجادة، مع ذلك لا يمكن الالتزام بصحة روايات الكتاب، وذلك لأن الشيخ الحر العاملي قدس الله تربته الطاهرة لم يذكر طريقه إلى الكتاب. ما دام لم يذكر طريقه إلى الكتاب فإذا تكون الروايات الواردة فيه روايات مرسلة رواها صاحب الوسائل بدون إسناد. قلنا إلا أن يدعى بأن الكتاب كتاب من الشهرة بمكان ككتاب الشيخ الكليني الكافي، فما عاد يحتاج إلى طريق. هذا كله من حيث السند، وقد تقدم الكلام عنه مفصلا في الدرس الماضي. الآن الحديث من حيث الدلالة. لاحظوا الرواية هكذا: سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء، قال لا يصلح إلا على وضوء. ذكرنا بأن الرواية المذكورة تدل على اعتبار الوضوء في جميع المناسك. خب، تدل على اعتبار الوضوء في جميع المناسك. بناء على هذا سوف تكون رواية علي بن جعفر معارضة لصحيحة معاوية بن عمار. بناء على حجية رواية علي بن جعفر كما هو مختار السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه مثلا، مع أننا قد قررنا عدم الحجية، بناء على حجية رواية علي بن جعفر، طيب، فعندها سوف تكون المعارضة بين هاتين الروايتين. رواية علي بن جعفر تقرر اشتراط الطهارة لأداء المناسك كلها. صحيحة معاوية بن عمار تقرر عدم اشتراط الطهارة في أداء المناسك إلا في خصوص الطواف وصلاته. هل يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن الجمع بينهما؟ يعني هل يوجد جمع عرفي متصور بين الطائفتين أو لا نتصور وجود جمع عرفي بين الطائفتين؟ المصنف قال بأنه يمكننا أن نعمد للجمع العرفي بينهما، وذلك من خلال التصرف في ظهور ودلالة رواية علي بن جعفر، فيحمل قوله عليه السلام لا يصلح على الأفضلية بقرينة صحيحة معاوية بن عمار. يعني تكون صحيحة معاوية بن عمار بمثابة القرينة التي توجب رفع اليد عن الظهور المستفاد من رواية علي بن جعفر والظاهر في المن. فعوضا عن أن تكون رواية علي بن جعفر ظاهرة في المن نرفع اليد عنها، وبالتالي مع رفع اليد عنها سوف يلتزم حينئذ بقرينة رواية صحيحة بقرينة صحيحة معاوية بن عمار نستفيد أن التعبير الوارد في رواية علي بن جعفر على نحو الأفضلية لا الإلزام. إذن يبنى على عدم اعتبار الطهارة في الساعي، أو يبنى على أن الأفضل الإتيان بالسعي مقرونا بالطهارة حينئذ. صار واضح كلامي؟ فيكون جمعا عرفيا، ومع كونه جمعا عرفيا سوف تعالج المعارضة. أيضا قد يتخذ أو قد يقال بكلام آخر، قد يقال هكذا: لو سلمنا بكلامكم في رواية علي بن جعفر وبنينا على أن رواية علي بن جعفر ناظرة للأفضلية، خب، إلا أن هذا الكلام لا يمكن العمل به في موثقة ابن فضال. وين موثقة ابن فضال؟ موثقة ابن فضال واردة في الباب 15 من أبواب الساعي في الحديث السابع، مجلد 13 من الوسائل الطبع الحديث، صفحة 495. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، الرواية موثقة، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. هنا ليش؟ لو لاحظنا دلت هذه الرواية على اعتبار الطهارة في السعي كاعتباره في الطواف، ولا مجال في المقام إلى القول بالأفضلية. لماذا؟ لأن حمل الطهارة في السعي على الأفضلية ينافي اعتبار الطهارة على نحو الإلزام في الطواف. لا تطوف وتسعى إلا بوضوء، هذا التعبير يمنع أن يفكك في الدليل كيما يقال، لأنه يدل على كذا ويدل على كذا. إذن دلت موثقة ابن فضال على اعتبار الطهارة في السعي كاعتباره في الطواف، ولا يمكن وكد لا يمكن أن يحمل النهي الوارد في هذه الرواية على كراهة السعي بدون وضوء، وذلك لوجود الطواف، حيث لا يختلف اثنان أن الطهارة شرط في صحة الطواف، فوجود الطواف يعد قرينة مانع من التصرف في دلالة النهي وحمله على التنزيل، بل لا بد من إبقاء النهي على حاله وهو المانع. خب، والظهور في الشرطية أو المانعية. إذن النتيجة التي نصل لها أن مقتضى رواية أو موثقة ابن فضال البناء على شرطية اعتبار الطهارة في السعي كاعتبارها في الطواف، ولا مجال للجمع العرفي بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار، فتحمل رواية موثقة ابن فضال حينئذ على الأفضلية أو الاستحباب أو الكراهة. صار واضح؟ بفرضه
فإذا قلنا النهي ولكن
تفضلوا، ما لا تطوف، وإيش معناها لا تطوف؟ هذه لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء، وإيش هو عجل؟
إلا إذا نقدر نحملها على النهي وغير النهي، مثلا إذا حملناها أنت لما يكون الشخص في مكانه، أنت لا تطوف ولا تسعى إلا بطهارة.
مولانا الجليل، يعني حتى لو قلنا بأنها على شرط، جينا لسيد يوسف: يا سيد يوسف أنت لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. الآن لا تطوف هذا نهي لو لا؟
لا،
عش هذا أمر يعني؟
لا ولا أمر،
عجل
هذا إخبار، هذه إخبار وليس إنشاء،
عش
ما في إنشاء، لو كانت إنشائية لصح هذا الكلام.
يا شيخنا وين يعني الآن لا تطوف ولا تسعى جملة إخبارية تحتمل الصدق والكذب، ها؟ لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء، زين، هذه يعني تقصدكم بأنه هني لا تطوف ولا تسعى أداة النهي الداخلة على هذه وش لا هذه نافية جميل جدا معني أداة النفي الداخلة على الفعل المضارع في صدد إما فعل الأمر أو فعل الماضي يعني كأن هذه صدد المصدر تقريبا هذه اللولة الطواف والسعي لا يكون إلا بوضوح طيب مش مشكلة النتيجة الآن حتى وإن سلمنا أن هذه لا نافية وليست ناهية أوكي؟ جميل جدا هي تنفي ماذا تنفي تنفي أن يكون الطواف إلا بوضوء وأن يكون السعي إلا بوضوء ها مقبول لك الكلام جميل جدا تفضلوا عدل هذه أداتنا في ماذا سيكون المعنى جميل يا مولانا جميل جدا أنا سلم
وليس
لا شوف يا شيخنا الجليل أنا سلمت إياكم أن لا الموجودة ليست ناهية فبالتالي لن يكون المقام مقام إنشاء وإنما لأن لا الموجودة في مطلع الكلمة نافية فسيكون المورد مورد إخبار قلت لكم إذن سيكون المورد مورد مصدر أو اسم مصدر قلت لا ما عندي مشكلة هم بقبل حتى لا النافية ماذا تنفي سواء كان على نحو القضية الشخصية الخارجية أم على نحو القضية الحقيقية يعني عندما أنفي أقول أنفي أن يكون الطواف بغير وضوء أنفي أن يكون السعي بغير وضوء جميل جدا جميل أقبل جميل جميل جدا خب القضية الخارجية أقصى ما يكون الإشكال فيها أنها لا تفيد حكما كليا هذه في القضية الخارجية إذا جينا نتكلم عن القضية الخارجية في مقابل القضية الحقيقية أن القضية الخارجية لا تعطينا حكما كليا تعطينا حكما جزئيا شخصيا يعني لما يجي الآن سيد يوسف يسألني مثلا فأقول له أنت وظيفتك كذا هذا حكم مختص بسيد يوسف مثلا عدل لو لا فبالتالي لا يفيد حكما كليا منبسطا على جميع الأفراد هذه فقط زين ها خب هذه النقطة الأساسية المائزة بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية هذا الآن حتى لو كان يفيد حكما جزئيا بس الآن المدلول ما هو
المدلول أن فلان هذا الخارجي لا يعمل إلا هذا العمل وهو لا يطوف ولا يسعى إلا بطهارة
السؤال الآن
وليس إلزام ولا مجرد إخبار عن شخص حتى ولو كان الاتفاق الإمام يقول أن الشمس تطلع من الشرق
وتغرب في الغرب يا شيخنا الجليل هذا الكلام كل اللي قلته في مقام الثبوت يقبل أما في مقام الإثبات لا شيخنا خل نقرأ الرواية زين كل الكلام اللي جبته أساسا أجنب بعد يا ريت لو كان فيها سؤال يمكن أن نحملها على القضية الخارجية ابتداء عن ابن فضال قال أبو الحسن الإمام يخبر ابن فضال جميل جدا يخبر ابن فضال لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء أنا باجاريكم أن القضية الجملة جملة خبرية مع أني أنا مصر على أنها إنشائية لأني أنا مصر على أن لا ناهية وليست نافية أنا باجاريكم تنزلان وبأسلم إياكم على أنها تفيد قضية خارجية ولا تفيد قضية حقيقية ما عندي مشكلة الإمام عليه السلام أراد أن يحبو ابن فضال بحبوة إضافية زين فبناء على هذا الإمام قال لابن فضال يا ابن فضال أنت لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء خب لامتياز في شخص ابن فضال
وش المعنى أن يقول له لا أنت لا تطوف لو يخبر عنه عن يخبر عن ابن فضال
ويصير الإمام ما يخبر عن ابن فضال الإمام لا يخبر الإمام يخبر ابن فضال الإمام ما يخبر عن ابن فضال ابن فضال هو الراوي
يخبر عنه
أحسن مو يخبر قصدكم أن الإمام يقول لابن فضال يا ابن فضال التزم بهذه الطريقة.
أنت ملتزم بهذا، مو ملتزم، أنت ملتزم بهذا،
ما يستقيم هذا المعنى، لا يستقيم. يعني الآن الإمام لا تطوف ولا تسعى، يعني ما في شيء، يعني نحتاج إلى تقدير. كأن الإمام يقول له يا ابن فضال أنت من الذين لا يطوفون ولا يسعون إلا بوضوء. طيب
حكم خارجي
ما له معنى يا شيخ الجليل. يعني لاحظوا، ليس المورد مورد إثبات إمامة حتى نقول بأن الإمام موسى عليه السلام أراد أن يقيم الحجة على ابن فضال فيبلغه بأنني أعلم الغيب فأخبره عن عمل لم يطلع عليه أحد. واحد. اثنين، ما عندنا قرينة مسبقة شيء متقدم أو شيء متأخر، يعني وش الثمرة العملية المترتبة على أن يأتي الإمام الكاظم عليه السلام فيقول يا ابن فضال أنت من الذين لا يطوفون ولا يسعون إلا بوضوء؟ ما هي الثمرة المرتجعة؟ يعني هذا صحيح قضية خبرية زين، لكن دي قضية خبرية من الإمام عليه السلام لمجرد هكذا أمر تقبل؟ يعني ما هو الهدف من أن يصدر من الإمام عليه السلام مثل هذا الكلام؟ أي محذور أن نلاحظ؟ بلى، هذا يلحظ في كل الرواية، ولذلك هذا يساعد على دعوانا بأن لا هنا لا ناهية مو لا نافية، لأن الإمام عليه السلام عرض خدمتكم، لأن الإمام عليه السلام بصدد بيان حكم شرعي فينهى يا ابن فضال لا يجوز الطواف والسعي إلا بوضوء، أو لا يصح الطواف والسعي إلا بوضوء. فالإمام عليه السلام يشير إلى شرطية الطهارة في الطواف والسعي، كما أن الطهارة شرط في الطواف شرط في السعي أيضا، وهذا لا ينسجم إلا مع النهي، حتى يكون عدم الطهارة مانع ووجود الطهارة شرط.
الصورة دي ذكرتها تصير ان زي ما قالوا في الاصول ان الجملة الخبرية تكون ابلغ في الطلب
في الوجوب،
في الوجوب ابلغ في الطلب
يكون
في الوجوب.
بلى
من هذه الناحية نقدر نقول
على أي حال أنا ما أدري، هذا كله مبني على وإيش؟ إصراركم على ما وإيش المحذور أن نلتزم بأن لا هنا ناهية؟
كان في الكلام لو كانت ناهية حذفت الواو حذفت الياء، لو كانت ناهية حذفت الواو لا تطوف ولا تسعى، مو لا تطوف ولا تسعى.
ما يعني هذا طبعا لو أحرزنا أن الألفاظ منقولة بنفسها عن لسان الإمام عليه السلام لكان ذلك مانعا من البلاغة، زين، مع أنه طبعا في قضية حذف الواو تقرأ لا تطوف ولا تقرأ ولا تطوف، في قضية لا تسعى زين أنا وياكم يعني كان المفترض أن تكون محذوفة زين بمقتضى الجزم زي ما تفضل السيد، بس مع ذلك يعني ما أشوف يعني هذا مانع، حتى لو سلمنا يعني أنا بلتزم إياكم بأنه باجاريكم فيما قلتم إلى النهاية. جملة خبرية جميل جدا، دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أوضح ما عدنا، سوف يدل على وجوب الطهارة في السعي كوجوبه في الطواف. بالنتيجة نريد أن نصل بدلالة الرواية بأي كيفية كانت على الشرطية، شرطية الطهارة، سواء التزمت بالنهي سواء التزمنا بالنهي النتيجة واحدة، ما عندي مشكلة. خب؟
هي
بس
المشكلة
أن
في النهي يعني تحتمل الأمرين محتملين، إن ما يدل على الوجوب أو إن ما يدل على الوجوب.
خب هذا بيصير تالي العلاج تالي، يعني الآن إحنا خلينا نقرب الدلالة على أن ظاهر النافي زين سوف يكون جملة خبرية تؤول إلى التالي، تؤول إلى الالتزام بهذا المعنى. طيب إذا بناء على هذا في موثقة ابن فضال سوف تكون الدلالة تاما، وبالتالي سوف يكون الأمر مانعا. طبعا حتى المصنف عبر بالنهي، لأن كلمات الأصحاب كلها مشتملة على التعبير بكلمة النهي. لو تلاحظوا زين، نهت عن الطواف والسعي بلا وضوء، ولا يمكن حمل النهي على التنزيه بقرينة الطواف. هذا اللي أنا كنت أشير إلى على أي حال. زين، النتيجة التي تذكر في المقام أن وجود الطواف يعد قرينة مانعة عن التصرف في دلالة النهي وحمله على التنزيه. يعني لا بد من إبقاء النهي على حاله وهو المانع، خب، والظهور في الشرطية أو المانعية. إذن إلى هنا سوف تكون موثقة ابن فضال معارضة، معارضة مستقرة لصحيحة معاوية بن عمار، ومع استقرار المعارضة لا بد في التقديم أحدهما على الآخر، فعندها ماذا سوف يقال؟ المصنف يقول بأنه سلمنا بما ذكرتم، لكن يمكن أن يقال بالتالي، يمكن أن يقال بأن النهي الوارد في هذه الرواية لا تطوف ولا تسعى نهي، لكن هذا النهي ليس منحصرا في خصوص طلب الطواف. يعني سوف نلتزم بأن هذا النهي نهي محمول على مطلق الطلب الجامع بين التحريم والكراهة. يعني كأننا نقول هكذا: لا تطوف ولا تسعى ليس على نحو المانعية أو الشرطية، وإنما على نحو العنوان الكلي: مطلوبية الطواف والسعي بطهارة، لكن في الطواف على نحو الإلزام، في السعي على نحو الاستحباب، أو مانعية عدم الطهارة في الطواف والسعي، في الطواف على نحو التحريم، في السعي على نحو الكراهة. فجاء بجامع الناهي الذي يشمل الحرمة بالنسبة للطواف ويشمل الكراهة التي هي بالنسبة للسعي. على هذا سوف تكون الرواية ناظرة لمطلق الجامع، وبالتالي يترتب الأثر. قد يشكل أحدكم: من أين استفدتم أن الرواية ناظرة لمطلق الجامع وليست ناظرة لخصوص الحرمة؟ قلنا بأن استفادة مطلق الجامع من موثقة ابن فضال الدليل عليها صحيحة معاوية بن عمار، يعني أن صحيحة معاوية بن عمار تشكل قرينة للتصرف في مدلول موثقة ابن فضال، فيكون الموضوع فيها عبارة عن الجامع، وبالتالي ترتب الأثار. خب، هذا ما ذكر في المقام. لو لم يقبل ما ذكرنا وأصر على أن المقام مقام استقرار المعارضة بين موثقة ابن فضال الدالة على اعتبار الطهارة، وبين شنو؟ وبين صحيحة معاوية بن عمار الدالة على الاعتبار، وبالتالي يقال المعارضة مستقرة، فحينئذ سوف يعمد إلى الترجيح. يعني ما دل على اعتبار الطهارة مثل موثقة بن فضال، ما دل على عدم اعتبار الطهارة في السعي مثل صحيحة معاوية بن عمار، نلجأ إلى المرجحات. أول المرجحات كما نعلم موافقة الكتاب الكريم. يمكن القول بأن صحيحة معاوية بن عمار التي دلت على عدم اعتبار الطهارة هي المرجحة لموافقتها للكتاب، لأن القرآن الكريم قد نص على اعتبار السعي بين الصفا والمروة، لكن لم ينص على اعتبار الطهارة فيهما أثناء السعي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. دلت على ماذا؟ على اعتبار السعي بين الصفا والمروة، لكن لم تتعرض الآية إلى اعتبار الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. عدم ذكر شرطية الطهارة دليل على عدم اعتبارها، فتكون الروايات التي تضمنت عدم اعتبار الطهارة مقدمة على ما دل على اعتبار الطهارة، لأن ما دل على عدم اعتبار الطهارة موافق للكتاب الكريم، والروايات التي دلت على اعتبار الطهارة في السعي تكون مخالفة للكتاب فتقدم الموافقة على المخالفة. لو قيل بأننا لا نقبل هذا الأمر، لماذا؟ لأننا ندعي بأن الآية القرآنية ليست في مقام بيان السعي وما يعتبر فيه، وإنما أقصى ما تدل عليه الآية القرآنية تدل على وجوب السعي يا شيخ عبد الخالق بين الصفا والمروة، أما الشروط المعتبرة بينهم في السعي بين الصفا والمروة وما شابه ليست الآية بصدد بيانه. خب، فإذا لن تصلح للترجيح، عندها سوف نلجأ إلى المرجح الثاني وهو الترجيح بمخالفة العامة. فإن كان العامة يعتبرون الطهارة في السعي كاعتبارها في الطواف كان ذلك موجبا لتقديم صحيحة معاوية بن عمار الدالة على شنو؟ عدم اعتبار الطهارة. لو كان العامة يقولون بعدم اعتبار الطهارة في السعي كان ذلك موجبا لتقديم موثقة ابن فضال على أساس شنو؟ مخالفتها للعامة. صار واضح؟ لو لم يكن قول العامة متحدا في المقام فعندها سوف نرجع إلى المرجح الثالث وهو الشهرة. فإذا قلنا بأن المقصود بالشهرة في موثقة ابن حنبلة خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ فإن المجمع عليه لا ريب فيه، لو قلنا خذ بما اشتهر بين أصحابك الشهرة الفتوائية فلا ريب في أن الشهرة الفتوائية مع صحيحة معاوية بن عمار التي تقتضي البناء على عدم اعتبار الطهارة. أما لو قلنا بأن المرجح هو الشهرة الروائية فالظاهر سوف يكون الترجيح لموثقة ابن فضال لأنها في كتاب الكافي ولا مجال لترجيح خب ما كان في كتاب في غير الكافي على ما في الكافي. كتاب الكافي أهم الكتب الروائية عندنا ووجود الرواية فيه مدعاة إلى تقدمه. أو أن تدعون لا، الكافي وإن كان كتابا جليل القدر عظيم المنزلة ومؤلفه هو إلا أن ذلك لا يوجب امتيازا لكتاب الكافي على بقية المصادر الأخرى، فعندها لا يوجد عندنا لترجيح أحد الطرفين على الآخر، النتيجة هي التساقط، وعندها سوف يكون الرجوع للأصل العملي، والأصل العملي يقتضي البراءة التي تقضي بعدم اعتبار الطهارة في السعي، وبالتالي لا معنى للشرطية. إن شاء الله صار كلامي واضح. خب، هذا ماذا يمكن أن يذكر في المقام؟ يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، هل يعتبر الموالاة بين أشواط الساعي بحيث يكون هناك تتابع أثناء تأدية المكلف للساعي أم لا تعتبر الموالاة بين أشواط الساعي؟ في أداء المكلف للساعي لا يعتبر الموالاة. ذكر المصنف أن المعروف بين أصحابنا عدم اعتبار الموالاة بين أشواط السعي بحيث لا يعتبر التتابع بين كل شوط شوط. وقد ذكر المصنف أن أحسن ما يمكن الاستدلال به على عدم اعتبار الموالاة بين أشواط الساعي أمر: الأول، إطلاق الدليل، حيث أن الدليل الذي دل على اعتبار السعي مع أنه في مقام البيان من جميع الجهات، بيان تمام الحكم، تمام الموضوع، تمام المتعلق، خب، وما دام في مقام البيان من جميع الجهات كان المفروض أن يتم التعرض لكل ما هو دخيل ومعتبر في الطواف. عدم تعرض الإمام عليه السلام لمدخلية هذا الأمر أو اعتبار يكشف عن عدم كونه معتبرا فيثبت حينئذ أن الأمر أن السعي لا يعتبر فيه الطواف. إن شاء الله كلامي واضح. لا يعتبر فيه الموالاة أن السعي لا يعتبر فيه الموالاة، سبق لسان حفظ. خب، واضح جيد. هذا الأمر الأول. أمر الثاني من الأمرين اللذين ذكرهما المصنف، وهو ما دل على جواز الجلوس في أثناء السعي. فإن ما دل على جواز الجلوس في أثناء السعي يكشف أن الموالاة غير معتبرة. ذكر المصنف صحيحة الحلبي الواردة في الباب 20 من أبواب السعي، الحديث الأول، صفحة 501، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة، وإن شاء جلس شنو بينهما، إن شاء جلس على الصفا والمروة، وإن شاء جلس بينهما، وبينهما فليجلس، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس. خب، دلالة هذه الرواية على جواز الجلوس واضحة. جواز الجلوس يكشف عن عدم اعتبار الموالاة التي تعني التتابع، فيستفاد من ذلك أنه لا تعتبر الموالاة في الساعي فيثبت المطلوب. المصنف لم يقبل بكلا الدليلين وناقش في كلا الدليلين وأجاب عنهما. أما بالنسبة، يعني لم يرتضي التمسك بالإطلاق الذي هو عبارة عن الدليل الأول، ولم يرتضي أيضا التمسك بروايات جواز الجلوس. أما بالنسبة إلى الإطلاق فقد أشكل عليه المصنف بإشكالين. الإشكال الأول عبارة عن التشكيك في وجود إطلاق يدل على عدم اعتبار الموالاة أساسا، يعني لا نحرز في المقام وجود إطلاق حتى يدعى فيه ذلك. بعبارة ثانية، المصنف يود أن يقرر بأن جميع الروايات الموجودة عندنا والمتعرضة للحديث عن الساعي ليس فيها إطلاق، وذلك لعدم كونها في مقام البيان من جميع الجهات، بل هي في مقام البيان من جهة أو جهتين فقط، فلا يمكن التمسك بها حينئذ. عليه لا إطلاق في المقام حتى يكون هو المرجع في بيان عدم اعتبار أمر أو عدم مدخلية شيء. إن شاء الله واضح كلامي. الإشكال الثاني قال: لو سلمنا بوجود الإطلاق المدعى فإنه لا يمكن البناء عليه. لماذا؟ لأن السعي عمل واحد لا يتحقق عرفان إلا مع الحفاظ على هيئته الاتصالية وهي التتابع بين أجزائه، بحيث تختال بالفاصل الكبير فتنتفي الصورة المقررة، لأن لكل عمل عبادي صورة، عجب لولا. فبالتالي هكذا، ولذلك ما دام السعي عملا واحدا فيكون من الأمور الواضحة. لهذا لم يعمد الإمام عليه السلام إلى بيان شرطية الموالاة، وبالتالي لا يحرز إطلاق في البين. صار واضح؟ إذن المحصلة أنه لا يوجد في المقام إطلاق حتى يدعى إمكانية الاستناد إليه لإثبات شنو؟ عدم اعتبار الموالاة في السعي. أما بالنسبة للروايات التي دلت على جواز الجلوس، الدليل الثاني أثناء السعي، فقد ذكر المصنف بعدم نفعها للدلالة على المدعى، وذلك أن العادة قد جرت أن الإنسان يجلس للاستراحة، جلسة الاستراحة عادة لا تتعدى 10 دقائق، هذا المقدار لا يضر بالهيئة الاتصالية لأجزاء السعي كفعل وعمل واحد. وفقا لذلك لا يكون الجلوس بقصد الاستراحة مانعا من البناء على اعتبار الموالاة. ولذلك بنى المصنف على أن المناسب اعتبار الموالاة التي تحفظ معها الهيئة الاتصالية ليتحقق الغرض، وليس المقصود من الموالاة التتابع مباشرة كل شوط بعد الشوط الآخر وهكذا من دون فصلين. إذن النتيجة نعتبر الموالاة، لكن الموالاة بمعنى الحفاظ على الهيئة الاتصالية، ولذلك الوقوف لدقائق، الجلوس لدقائق للاستراحة بحيث لا تزيد على 10 دقائق، فلا تمحو الهيئة الاتصالية للعمل، لا يعد ضارا أو مانعا من صحة السعي. أتمنى كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في أنه هل يعتبر في السعي أن يكون بالسير على القدمين أم يجوز السعي راكبا؟ وبعبارة أخرى، هل يشترط أن يكون الساعي ساعيا على قدميه فلا يصح السعي منه راكبا، أم أنه لا يشترط ذلك؟ ماذا ذكر المصنف في المقام، وماذا يمكن أن يذكر مانعا من قبول كلامه أو موجبا للنقاش فيه؟ هل أن المصنف التزم بهكذا أمر أو بهكذا أمر؟ كل هذه الأمور أسئلة نحاول الإجابة عليها إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله.